إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اعلموا رعاكم الله أن مقام الصلاح والفلاح الذي تسابق إليه المسلمون وتهافت إليه المخلصون لتحصيلها وإدراكها ولكي يكونوا من أهلها لا يقوم إلا على ركنين اثنين، وهما على أداء حق الله وعلى أداء حق العباد. فمن أدى حق الله جل وعلا بالعبودية التامة والتمسك بدينه وشريعته والإذعان لحكمه وأمره، ثم بعد ذلك أدى حقوق العباد فأعطى لكل ذي حق حقه، فهو حينها المحقق لصفة الفلاح، أولئك هم المفلحون حقا. عباد الله، وإن قصور الناس عن مقام الصلاح والفلاح إنما يكمن في قصورهم في أحد هذين الركنين أو في كليهما، وإنه من تأمل في أحوال الناس في هذه الأزمان يرى كيف أنهم فرطوا في تأدية حقوق بعضهم لبعض، وذلك لغلبة الجهل ولكثرة الظلم، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. واعلموا رعاكم الله أنني في مقامي هذا لست بصدد ذكر وسرد الحقوق التي ينبغي أن نتعاشر بها، فهي حقوق كثيرة يطول ذكرها ويصعب حصرها، ولكني في هذا المقام عباد الله لأشير إشارات إلى أهم القواعد التي ينبغي أن يراعيها المسلمون في تعامل بعضهم بعضا وفي تأدية حقوق بعضهم لبعض. وأولى هذه القواعد، علينا أن نعلم عباد الله أن الحقوق ينبغي أن تبذل وينبغي أن تصرف إلى أهلها، فهي ليست من المسائل الشخصية أو من الأمور الشكلية التي هي عائدة إلى أهوائنا وإلى رغباتنا متى ما أردنا أن نؤدي الحقوق أديناها، ومتى ما رغبنا في تركها تركناها. لا يا عبد الله، بل أنت ملزم بتأدية الحقوق إلى أهلها، فهي من العبادات الشرعية ومن الواجبات التكليفية التي أمر بها الشرع. فامرأة دخلت النار في هرة، أي بسبب هرة، حيث أنها حبستها، فلا هي أطعمتها ولا سقتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، فكانت من أهل النار. لما فرطت في تأدية حق الحيوان عاقبها الله جل وعلا. فما ظنك يا عبد الله بالذي يفرط في حق آدمي من أقاربه وأرحامه، أو من زملائه وجيرانه، أو من حقوق أمة الإسلام؟ فإنه معرض لعقوبة الله جل وعلا. قيل لنبينا عليه الصلاة والسلام أن فلانة يذكر من أمرها وأمرها، وذكر من أمرها أنها تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق وتفعل وتفعل، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فرطت في حق الجوار. قالوا يا رسول الله، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي في النار. لا خير فيها، هي في النار. نعم يا عبد الله، حقوق العباد، حقوق الوالدين، حقوق الجيران، حقوق الأقارب والأرحام، حقوق الأولاد، حقوق معاشر المسلمين، هي من الواجبات. وبهذا عبر الشرع، قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وفي رواية في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: خمس تجب للمسلم على أخيه المسلم، خمس تجب على المسلم على أخيه المسلم. وبهذا نعلم عباد الله أن حقوق العباد تأديتها من الواجبات ومن العبادات ومن الأمور الفرضية التي فرضها الناس فرضها الله الناس بعضهم على بعض. وأما القاعدة الثانية في هذا الباب، وأن نعلم عباد الله أن طريق تعاملنا مع الناس ينبغي أن يكون خاضعاً تحت الشرع، وأن يكون تعامل بعضنا بعضاً منطلقاً من ضوء الكتاب والسنة تأصيلاً أو تقريراً. ولا يجوز بحال من الأحوال أن تكون هناك جهة أخرى تملي على الناس كيفية التعامل وكيفية تعاشر بعضنا على بعض، كحال من يأخذ من تعاليم الجاهلية الأولى فيتعاشر مع الناس بتلكم الجاهلية، كحال من يوالي ويعادي على ولاءات ضيقة، كحال تجمعات العشرية والقبلية ممن يوالي ويعادي ليس باعتبار الدين، وإنما باعتبار الأرض أو العرق أو النسب. وآخر لربما استحكمت عليه أفكار الجاهلية فأخذ ينظر إلى المرأة نظرة احتقار ونظرة امتهان، ولا يجعل لها وزنا ولا ثقلا، فيحرمها من كل حقوقها فليس لها في الرأي ولا بالمشورة، وليس لها حظ في مال ولا في ميراث. وهكذا يا عبد الله، قد أطلت علينا هذه الأزمنة الغابرة بأنظمة عديدة وأفكار غريبة تمليها علينا أفكار من الشرق والغرب، من أنظمة علمانية وتيارات يسارية اشتراكية، أو هكذا بعض المنظمات الحزبية البدعية، مما تملي على الناس طريقة خاصة في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض، وكل ذلك مرفوض وكل ذلك مردود. فالشرع هي الجهة الوحيدة التي تلزم وتؤمر الناس باختيار النمط المعين في تعاملنا بعضنا مع بعض. ففي فتح مكة قال عليه الصلاة والسلام: قال أما بعد، يا أيها الناس، إن الله جل وعلا قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. فالناس رجلان: رجل بر تقي كريم على ربه، ورجل فاجر شقي هين على ربه. الناس بنو آدم، وآدم من تراب. نعم يا عبد الله، ما ينبغي أن تكون هناك منظومة أو أفكار أو جهات تزاحم الإسلام في تسييس الناس وفي تنظيم علاقات بعضهم لبعض. وأيضا عباد الله، من القواعد المهمة في تعامل الناس بعضهم لبعض هو أننا نعلم أن الناس في باب التعامل ليس كلهم على حد سواء، وليس كلهم في الحقوق سواء، بل إن منهم من هو يقدم على الآخر. فلا بد يا عبد الله عند تأدية حقوق العباد أن تراعي الترتيب وأن تراعي الأولوية. فحق الوالدين مثلا، حق الوالدين يا عبد الله مقدم على حق الزوجة والولد، وحق الزوجة والأولاد مقدم على حق الزملاء والأصحاب. وإن هذه القاعدة هي من الضرورة بمكان، وللأسف أن الناس لما غفلوا عن هذه القاعدة وعن ترتيب الأولويات وقع الخلل في حياتهم وفي أنماط سلوكهم. فنرى من الناس من لربما يقدم رضا الزوجة على رضا الوالدين، فلربما يؤذيهما ولا يؤذيها، ويعقهما ولا يعصيها. فالأمر أمرها، والحكم حكمها، ومنزلة الوالدين دونهما دونها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا عبد الله، اعلم أن الله جل وعلا قد عظم من منزلة الوالدين، وكفى في ذلك شرفا أن الله جل وعلا قرن طاعته بطاعة الوالدين، فقال سبحانه: واعبدوا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذه منزلتهما وهذه مرتبتهما. وأما مرتبتك يا عبد الله فأنت دون الوالدين، وأما مرتبة الزوجة فهي دون مرتبتك. الرجال قوامون على النساء، فكيف بعد ذلك يا عبد الله تجعل من لها الدون لها النفوذ ولها السلطة والسيادة؟ إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهكذا يا عبد الله، عليك أن تعلم أن منزلة الزوجة والأولاد هي أرفع رتبة من منزلة الزملاء والأصحاب. فبأي عقل وبأي دين يا عبد الله أن تعاشر أصحابك أعظم من معاشرتك لأهلك وزوجك وأولادك؟ كمن يكون كريما سخيا لأصحابه بينما هو لأهله البخيل الشحيح المقتر عليهم؟ وكيف تكون يا عبد الله مع زملائك السهل اللين بينما أنت مع زوجك المغضب الحنق؟ لا يا عبد الله، اتق الله في أهلك، راعي الأولوية يا عبد الله. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أقول قولي هذا واستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. عباد الله، لازلنا نستعرض معكم أهم القواعد التي ينبغي أن يراعيها المسلم في تعامله مع إخوانه المسلمين. وكان أولى تلكم القواعد أن نعلم أن تأدية الحقوق هي من أعظم الواجبات التي أمرنا الله جل وعلا بتأديتها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فاعط لكل ذي حق حقه. فنحن مأمورون ونحن ملزومون بتأدية الحقوق إلى أهلها وأصحابها. ثم بينا عباد الله أن هذه الحقوق ينبغي أن يراعى فيها الترتيب والأولوية، فلا ينبغي أن نخبط في هذا المقام خبط عشواء فنقدم الدون على من هو أعلى. قال عليه الصلاة والسلام: ابدأ بمن تعول، أمك وأباك، فأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. وعلمنا على سبيل المثال أن حقوق الوالدين أعظم من حقوق الزوجة والأولاد، وأن حقوق الزوجة والأولاد أعظم من حقوق الزملاء والأصحاب. وهكذا يا عبد الله دواليك. وعلمنا أيضا أن الحقوق التي ينبغي أن نؤديها لا ينبغي أن نؤديها من ذوات أنفسنا أو من أنظمة شرقية أو غربية، من أفكار جاهلية إلحادية، أو من منظومات حزبية ضيقة، وإنما تأدية الحقوق لإخواننا المسلمين ولذوي قرابتنا وأرحامنا، وإنما يكون مما يمليه عليه شرعنا الحكيم. وأيضا عباد الله، من القواعد المهمة في باب التعامل، تعامل المسلمين بعضهم مع بعض، أنه يا عبد الله إن حصر تقصير وإن حصر تفريط في أحد ركنين العلاقة فلا يعني ذلك بالضرورة أن العلاقة تنفصم أو أن الحقوق تترك وتعطل. لا يا عبد الله، إن الخلل وإن التقصير هو متوقع من بني آدم، فكل ابن آدم خطاء، فالخلل والتقصير هو مما فطر عليه بنو آدم. فصدور الخطأ وصدور التقصير من بعض المسلمين لا يعني ذلك أن حقوقه تلغى أو أن العلاقة تنقطع. فعلى سبيل المثال، فولاة الأمور قد يقع منهم تقصير وقد يقع منهم تفريط، فليس معنى ذلك أن تعطل الحقوق وأن تنزع يدا من طاعة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلتكره الذي يأتي ولا تنزعن يدا من طاعة ولا تنزعن يدا من طاعة بل ولو كان خطأه تعدى إلى عامة الناس. قال عليه الصلاة والسلام: إنه ستكون بعدي أثرة، والأثرة هي الاستئثار بالخيرات، إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. فقال الصحابة: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أدوا حقهم، أدوا حقهم، واسألوا الله حقكم. فليس ذلك التقصير والخلل أن تلغى العلاقة أو أن تنقطع الحقوق، وهكذا العكس بالعكس، إن صدر من الرعية شيء من التقصير وشيء من التفريط فلا يجوز بحال لولاة الأمور أن يتخذوا ذلك ذريعة في وضع السيف وفي سفك الدماء الأمة. قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح: من ولي شيئا، من ولي منكم شيئا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وهكذا يا عبد الله، إذا كان الوالدان فرضا ومثلا قد هضما حقك ولم يعطياك حقك الذي ترتضيه منهم فقصرا وأخطأ، فليس معنى ذلك يا عبد الله أن تعصيهما أو أنك تعقهما. قال سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فيا سبحان الله، أي هضم يا عبد الله من إرغامك على الكفر، لا إرغامك على الفقر بل إرغامك على الكفر، ومع ذلك أمر ربنا جل وعلا أن تماشيهما وأن تصاحبهما بمعروف وإحسان. وهكذا يا عبد الله، إن ابتليت بأرحام وإن ابتليت بأقارب قد قصروا في حقك فقطعوك ومنعوك، فليس ذلك ذريعة في أن تماشيهم وتجاريهم على المعاداة وعلى المقاطعة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن كنت كما قلت، فإن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت كذلك. وهكذا يا عبد الله، إن كان من أهلك، إن كان من زوجك وقع التقصير ووقع الخلل فليس ذلك ذريعة وليس ذلك حجة في اختلاق المشاكل وانتهائها بتسريحها أو بتطليقها، لا يا عبد الله، وإنما عليك أن تعفو. قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن المؤمنة، والفرك قال العلماء أي البغض. قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. نعم يا عبد الله، حدوث الخلل والتقصير ليس معناه أنك تقطع الحقوق. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع. وهكذا يا عبد الله، فليكن أمرك مع عامة المسلمين ومن تحت يدك، فإن وقع منهم تقصير وإن وقع منهم تفريط فليس ذلك معناه بالضرورة أنك تقطع العلاقة، وإنك يا عبد الله تحسن إليهم وتعفو عنهم روى الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن عمر قال: رجل يا رسول الله كم نعفو عن الخادم، كم نعفو عن الخادم؟ قال الراوي: فسكت نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم كرر الرجل المقالة للمرة الثانية: يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. ثم كرر الرجل المقالة للمرة الثالثة فقال عليه الصلاة والسلام: إن استطعت أن تعفو عنه في اليوم 70 مرة فافعل، إن استطعت أن تعفو عنه في اليوم 70 مرة فافعل. فهكذا علينا عباد الله أن نعلم عظم هذه القاعدة، وأن حدوث الخلل وحدوث التقصير وحدوث بعض التجاوزات بين علاقات بين أركان العلاقة ليس معنا بالضرورة أن تهدم العلاقة أو أن تعطل الحقوق، سواء كان بين الراعي والرعية أو بين الآباء والأبناء أو بين الأزواج والزوجات أو بين الأقارب والأرحام أو بين عامة المسلمين. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم، رعاكم الله.